باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، وهذا سيكون عظيما وابن العلي يدعى، وسيعطيه الرب الإله عرش داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه انقضاء. كل سنة تابين أحبائي. اليوم 29 برمهات بتحتفل الكنيسة بعيد البشارة، وعيد البشارة هو بكر أعياد الكنيسة. 9 أشهر من النهاردة يجي 29 كياك عيد التجسد الإلهي، فمن اليوم يبتدي فترة الحمل الإلهي لأمنا العذراء بالله الكلمة المتجسد. وتملي 29 برمهات بيجي في الصوم الكبير. فعلشان كده طيب ما احنا لاحظنا الكنيسة غيرت العبادة بتاعتها. ملاحظين ان احنا بنصلي بالفرح، مسكين الدف في ألحان الكنيسة، كسرنا الصوم الانقطاعي، صلينا مزامير الثالثة والستة، أيضا لغينا قراية سيدية هي الجمعة السادسة في الصوم. الأسبوع السادس زوت أسبوع المولود أعمى، يوم الحد الجاي المولود أعمى حد التناصير. وكانت الكنيسة في حد التناصير بتعمد الناس الموعظين، فعلشان كده رتبوا أباء الكنيسة إن الأسبوع اللي احنا فيه دوت القراءات كلها تدور حوالين المعمودية، باعتبار إن احنا يوم الحد اللي جاي حد التناصير، والجانب الثاني الصليب، لأننا خلاص قربنا جدا من الصليب. فعشان كده رتبوا أباء الكنيسة إنه النهاردة الجمعة السادسة كان المفروض إن احنا نسمع حديث السيد المسيح مع نيقوديموس في يوحنا 3، اللي تناول فيه السيد المسيح النقطتين دول. المعمودية، قال لنيقوديموس كده: من لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المعمودية. والجانب الثاني في حديث السيد المسيح كلمه عن الصليب: كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه في الحقيقة المسيح صلب على الصليب، وإحنا بنشترك مع المسيح في الصلب بالمعمودية. المسيح اتصلب وإحنا في المعمودية، زي ما قال بولس في كولوسي: دفننا معه بالمعمودية للموت. فإحنا في المعمودية بنشترك مع المسيح في صليبه وفي موته وفي دفنه وأيضا قيامته. فبقول الكنيسة النهاردة ما قرت لناش بقى يوحنا 3 وقرت لنا قراءات البشارة. عشان كده أحبائي، يعني حابب بنعمة المسيح أن احنا ناخد بركة العيد، عيد البشارة كعيد سيدي، وفي الوقت نفسه ناخد بركة القراية اللي كان المفروض نسمعها في الكنيسة يوحنا 3. فعلشان كده نتكلم عن البشارة ونربطها بالصليب، لأنه ده الجو اللي بتعيش فيه الكنيسة دلوقتي، أنها منتظرة أسبوع ونحتفل بصليب الجلجس. الآية اللي أنا قريتها أحبائي زي ما سمعناها في إنجيل القديس لوقا في بشارة الملاك لأمنا العذراء، قال لها: إن أنت هتولدي واللي تولدي ده تسميه يسوع، يهشوع، يهوى، يخلص. وقال الملاك لأمنا العذراء: سيعطيه الرب الإله عرش داود أبيه، وسيملك على بيت يعقوب ونسله إلى الأبد. يعني المسيح في تجسده أحبائي تجسد لكي يملك. سيعطيه الرب الإله عرش داود أبيه. لو رجعنا في فكر الله، إيه علاقة ربنا بحكم الأرض أو بالسيادة على الأرض أو بالسلطان على الأرض؟ علشان نفهم الآية اللي الملاك النهاردة بيبشر بيها أمنا العذراء. في البداية أحبائي، قبل ما ربنا يخلق الإنسان، كان الله هو سيد الكون كله، سيد الخليقة، باعتبار أنه هو الخالق. ودي أول مرحلة في سيادة الله على الأرض قبل ما يخلق آدم. المرحلة الثانية، ربنا خلق الإنسان، وزي ما قال سفر التكوين الإصحاح الأول، قال الرب الإله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، هيعمل إيه؟ قال ربنا ليتسلط على طير السماء وسمك البحر والبهائم والأرض وكل دابة تدب على الأرض. يعني ربنا قال أنا هخلق الإنسان وأدي للإنسان السيادة على الخليقة، اللي هي أصلا دي كانت من اختصاص ربنا. أحد أباء الكنيسة الأولين تصورها في منظر لطيف خالص، قال ربنا بعد ما خلق الخليقة، فالخليقة بتخاطب ربنا بتقول رب احنا عايزين نكرمك، عايزين نمجدك، عايزين نبجلك على انك خلقتنا. فقال على ما اعتقد القديس ماري افرام او يعقوب السروجي، مش متذكر مين فيهم بالظبط، فقال ان ربنا قال للخليقة طب انا هعمل تمثال، والاكرام اللي انتوا عايزين تكرموني بيه اكرموا بيه التمثال دوت، ومن يكرم هذا التمثال يكرمني. قالوا له ايه التمثال دوت؟ قال لهم ده آدم، تمثال على مثال الله، صورة الله، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. وبقت الخليقة ترى في آدم صورة الله، فخضعت الخليقة لآدم وتسلط آدم على الخليقة، ودي كانت المرحلة الثانية في سيادة الله على الأرض، سلطان. لكن سريعا ما أخطأ الإنسان، فلقينا في سفر التكوين ربنا يبتدي يدي السلطان للبشر عموما في شكل تقنين القوانين. ربنا قال لنوح، قال له كل سافك دم إنسان بالإنسان يسفك دمه. أول مرة ربنا يدي للإنسان حق سلطان إن يسفك دم القاتل، ما كانتش موجودة قبل نوح، بدليل انه قايين لما قتل اخوه هابيل محدش قدر يقتل قايين. ليه؟ لانه مفيش سلطان معطى من الله للانسان انه يسفك دم انسان. لكن ربنا لما لقى الخطيه بدت تكتر فدى للانسان سلطان انه هو يسفك دم القاتل، كل سافك دم انسان بالانسان يسفك دم. وده السلطان اللي بتاخده الحكومات والشرائع والقوانين اللي موجوده في العالم، حتى ولو لم تعترف بهذا فهو سلطان من الله، هو ادى للانسان انه يسن قوانين بيها له حق، له سياده ان يسفك دم القاتل. ودي كانت مرحله اخرى في علاقه الله بالسلطان على الارض. جت مرحله تانيه ان ربنا اختار لنفسه شعب، هو شعب اسرائيل، وبقى الله يحكم الارض من خلال هذا الشعب، وبقى شعب إسرائيل بدءا من أبونا إبراهيم والأصباط وعرش داود ومن تلاه من الملوك، بدأ دول يمثله سلطان ربنا على الأرض، لأنه كان تابوت العهد، وزي ما قال يشوع تابوت سيد الأرض كلها، الله يحكم الأرض كلها من خلال شعب إسرائيل. ودي يا أحبائي اللي تفهمنا، كتير ناس تتساءل والبعض في عدم فهم يهاجم الكتاب المقدس، ازاي اسرائيل يقتل شعوب؟ ازاي يبيد شعوب؟ يقول لك دي وحشية في الكتاب. لا، دي مش وحشية، دي عدم فهم بسياسات الله في سلطانه على الارض. ربنا حكم الارض من خلال اسرائيل، قال الشعب دوت يمثلني في السيادة على الارض. ودي اول صورة للدولة الثيوقراطية، يعني إن الله يحكم فيها. إسرائيل الملك بتاعهم هو ربنا، وإسرائيل هي الأداة اللي الله بينفذ فيها سياسته على الأرض. عشان كده ما نستغربش سفر أخبار الأول الإصحاح 29 يقول إن داود لما مات يقول الكتاب إيه؟ فجلس سليمان على عرش الرب. جلس سليمان، أخبار الأول 29 آخر إصحاح، جلس سليمان على عرش الرب مكان داود أبيه وملك. فبقى كرسي داود بقى يمثل عرش ربنا في الأرض. لكن للأسف فشل إسرائيل أيضا في أن يكون صورة سلطان الله وحكم الله على الأرض. فسمعنا في سفر حزقيال الإصحاح 11 أنه مجد ربنا فارق مدينة أورشليم وراح في بابل. سفر حسكال إصحاح 11. ودي دخلتنا في مرحلة أخرى في سيادة الله على الأرض أو في سلطان الله أو في حكم الله على الأرض، هي اللي سماها ربنا يسوع في لوقا 21 أزمنة الأمم، إنه انتقل السلطان من إيد إسرائيل، الله يحكم الأرض من خلال شعب إسرائيل، إلى إن الله يحكم الأرض بواسطة الأمم، أزمنة الأمم سماها ربنا يسوع كده. أزمنة الأمم ديت هي التمثال اللي شافه نبوخذ نصر الملك، شاف تمثال راسه ذهب والدرعين والصدر بتوعه من الفضة، البطن من النحاس، الرجلين من الحديد والخزف، ودانيال فهم نبوخذ نصر قال له ديت الأربع ممالك اللي هتحكم الأرض، أكبر أربع ممالك عرفتهم الأرض كلها هي مملكة بابل نمرة 2، مملكة مادي وفارس نمرة 3، سفر دانيال نمرة 3، مملكة اليونان نمرة 4، مملكة الرومان. وبقى ربنا مش هو اللي بيحكم الأرض، سلم الحكم للأمم ممثلين في الأربع ممالك دول. تقول لي ما جات ممالك بعد كده على الأرض، نابليون حاول يعمل مملكة وهتلر حاول يعمل مملكة، صح حاولوا لم ينجحوا، كانوا بيبغوا توحيد العالم، لكن هو ده اللي عملوه الأربع ممالك الكبار دول، دول حكموا الأرض كلها. مصر رغم أنها كانت دولة قوية قبل بابل، لكن ما اعتبرتش من ضمن الأربع ممالك دول، لأن ربنا ما سلمش مصر حكم الأرض، بمعنى أنه عمر ما مصر حكمت العالم، لكن بابل حكمت العالم القديم، مادي وفارس حكمته، اليونان حكموه، الرومان حكموه، فبقت الحقبة دي تسمى أزمنة الأمم. ربنا سلم سلطان الأرض حكم الأرض للأمم، ومبقاش ربنا بيحكم الأرض في الفترة دي، أصح وضابط الكل، لكن مش هو الحاكم في الأرض. علشان كده اللي مننا يرجع بقى للكتاب ويدقق يجد أن في سفر دانيال، في سفر نحمية، في سفر عزرة أصفار السبي، ما يتقالش عن ربنا أبدا إله الأرض إطلاقا، إنما يقولك إله السماء. ثلاث أصفار دول عمرك ما تلاقي يقولك الرب إله الأرض والسماء، لا ما فيش. ليه؟ لأنه ربنا مش مالك في الأرض، الملك سلمه للأمم. طيب انتهت أزمنة الأمم ديت إزاي؟ نفس الرؤية اللي شافها أو الحلم اللي شافه نبوخذ نصر، يقول وإذا حجر قد قطع بغير يدين، حجر اتقطع بغير إيدين، ضرب التمثال دوت، حطمه، هشمه، جعله كعصافة، الريح بددته، والحجر دوت صار جبلا عظيما ملأ كل الأرض. الصورة الأخيرة لسلطان الله أو لحكم الله أو لسيادة الله على الأرض هي الحجر دوت. إيه الحجر دوت؟ إيه اللي مننا يعني ينتبه لقراءات الكنيسة، امبارح الخميس في القداس في باكر مثل الكرامين الأردياء، ربنا يسوع قال المثل وفي الآخر رد على اليهود قال لهم أما قرأتم قط مزمور 118 الحجر الذي رذله البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعين. مين الحجر دوت؟ سيد المسيح. طيب الحجر دوت قال عنه حجر قطع بغير يدين من غير زرع بشر. بص النهاردة بشارة الملاك لأمنا العذراء في الشهر السادس، أرسل جبرائيل من قبل الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة، قال لها أنت عذراء بنت بنوت لكن هتحبلي وتلدي. فالحجر دوت قطع بغير يدين، مفيش زرع بشر. طب دوت هيعمل ايه؟ دوت هيحطم الممالك وهيرجع سيادة الله مرة تاني على الأرض، هيصير جبل عظيم، حطم الممالك ديت، أنهى أزمنة الأمم، وصار جبل عظيم ملأ الأرض كلها. دي ايه ديت؟ دي مملكة المسيح. ادي كلام الملاك النهاردة لأمنا العذراء اللي هيتولد دوت، هيعطيه الرب الإله عرش داود أبي. لو خدت بالك في التسلسل وإحنا بنتكلم قلنا إنه كان كرسي داود يمثل عرش الله. طيب مجد ربنا فارق أورشليم وراح لبابل أزمنة الأمم، بقوا الأمم هم اللي بيسودوا الأرض من سنة 606 قبل الميلاد خراب أورشليم على إيد نبوخذ نصر لغاية ملء الزمان النهاردة لما الملاك بيبشر أمنا العذر. فرجع عرش ربنا مرة تاني من خلال هذا الحجر. عشان كده أحبائي ربنا يسوع أول ما تجس أول ما بدأ يكرز قال لهم إيه؟ ذات الكلمة اللي قالها يوحنا، يوحنا المعمدان اللي مهد الطريق للمسيح، قال لهم توبوا لأنه قد اقترب ملكوت الله. والمسيح قال ذات الكلمة توبوا لأنه قد اقترب ملكوت الله. ملكوت ربنا راجع تاني هو اللي راح للأمم الفترة الطويلة ديت من 606 قبل الميلاد لغاية ميلاد ربنا يسوع. رجع العرش تاني في شخص المسيح، يعطيه الرب الإله عرش داود علي. فالسيد المسيح لما تجسد قال لهم توبوا لأنه قد اقترب ملكوت الله. طب ليه ما قالش بدل ملكوت؟ لأنه الملكوت هيبتدي بالصليب. قال لهم قرب. مسيح بدأ الخدمة سن 30، سن 33 ونص كان مرفوع على الجلجس. ملكا ملكا الرب على خشبة. رجع الملك تاني لربنا. وأصبحت الكنيسة يا أحبائي هي تمثل مملكة المسيح على الأرض. الله رجع يملك في الأرض تاني، بس يملك فين؟ جوه الكنيسة. ملك المسيح غير معلن. النهاردة لو طلعت في العالم تقول لهم مين الملك؟ محدش هقول لك يسوع هو الملك. هو له ملك لكن ملكه جوه الكنيس. فكل مرة نجتمع في الكنيسة نقول له ليأتي ملكوتك. انت مالك علينا. لما نخاطب ربنا يسوع في الكنيسة نقول ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا، الملك بتاعنا، ونستقبله في الكنيسة وهو الطبق بتاع الحمل داخل وبقوره لحن بنستقبل به الملك. تسمع اللحن دوت يعني بعد أيام إن أراد ربنا وكنا سمعناه في الأرض أو هنسمعه في السماء، تسمع إيه وبقوره بنستقبل إيه؟ بنستقبل الملك. فالمسيح هو الكنيسة هو الملك. طيب العالم، قال معلمنا بولس الرسول في عبرانيين، لسنا نرى بعد الكل مخضعا له. يعني مش كل العالم خاضع للمسيح، فهو مالك لكن مالك جوه الكنيس إلى أن يأتي المسيح في مجيئه الثاني ويعلن ملكوته في العالم كله. حينئذ ستجسو باسم يسوع كل ركبة. وده أحبائي بقى تفهم لينا جانب آخر من جوانب الصليب العديدة المتعددة الجوانب، إنه بالصليب يستعيد الله الملك تاني على الأرض. هيعطيه الرب الإله عرش داود أبيه ويملك على بيت يعقوب ونسله للأبد. مالك في الكنيسة وسيظل ملكه إلى مجيئه التاني يعلن الملك في الأرض كلها. ده بإيه؟ بالصليب. عشان كده أحبائي صار الصليب في فكر الله من قبل تأسيس العالم. الصليب مش بس يا أحبائي هي إصحاحات ختم بيها البشير متى ومرقس ولوقا ويوحنا أناجيلهم، لا لا لا، الصليب دوت رحلة الكتاب المقدس كله في فكر الله منذ الأزل، معروفا سابقا من قبل تأسيس العالم، اللي بيه الله هيستعيد ملكه وسيطرته وسلطانه تاني على الأرض. عشان كده أحبائي يعني أنا فاكر في عيد بشارة سابق كنا خدنا النبوات بتاعة الصليب في أسفار موسى الخمس تحت عنوان موسى كتب عنه. فأنا النهاردة في عيد البشارة ناخد في أسفار موسى الخمسة برضو، بس بقى مش النبوات لأن اتكلمنا فيها وإن كان باختصار شديد، هي كانت أكثر من كده بكتير، لكن ناخد رموز الصليب في أسفار موسى الخمس عشان أوريكم أحبائي إزاي الصليب مش بس مجرد إصحاحات ختموا بيها البشريين كتاب، لا ده الكتاب المقدس كله. في سفر التكوين الإصحاح الأولاني قلت لك سلطان آدم، نعمل الإنسان على صورتنا كتشبهنا يتسلط على سمك، دي تكوين واحد. طيب تعالى في تكوين 2 أول صورة للصليب، أول رمز، مش نبو، رمز للصليب. يقول الكتاب إن آدم كان في الجنة فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، ومن جنب آدم ربنا أوجد حواء. أول رمز للصليب المسيح هو آدم الثاني زي ما قال بولس في رومية 5. طيب نام المسيح على الصليب، عشان كده تسمع في ألحان القيامة قم يا رب لماذا تنام، نام على الصليب. ومن جنبه أيضا اتولدت حواء الثانية في الكنيسة. آدم الأول من جنبه ربنا أخذ ضلع وملأ مكانها لحما وعمل حواء. طيب آدم الثاني نام على الصليب، الطعن في جنبه، نزل الدم والمية. المية هي المعمودية والدم هو الصليب. قلت لك النهاردة الجمعة السادسة في الصوم حديث المسيح مع نيقوديموس، المعمودية والصليب. فدي أول رمز للصليب في تكوين 2. الإصحاح اللي بعديه تكوين 3 رمز آخر للصليب. يقول لك ربنا حط في وسط جنة عدن شجرة اسمها شجرة معرفة الخير والشر، شجرة في وسط الجنة. آدم أكل من الثمرة بتاعتها فدخلت الخطية. صورة أخرى للصليب، ربنا علشان يخلص آدم خلصه بذات المثال. قال له آدم أنت سقطت إزاي؟ قال له شجرة في وسط الجنة أكلت الثمرة بتاعتها مت. قال له طب أنا هحط شجرة أخرى مش في وسط الجنة لكن في وسط الأرض كلها. إيه الخشبة ديت؟ خشبة الصليب. اللذيذ يا أحبائي كلمة الصليب بستافروس اللي احنا بنسمعها دي يوناني، في القبطي بيشي، بيشي يعني خشبة وشي يعني شجرة. الشجرة مذكر إكرام للصليب، ما نقولش طا لأنها إكرام لخشبة الصليب نذكرها. فبيشي دي خشبة الصليب اللي هي في القبطي شجرة. وفعلا معروف ان السيد المسيح لما صلب ما تصلبش على خشبة زي ما احنا يعني بنصورها، لا دي على ساق من شجرة. فبقى الصليب دي ايه؟ دي الشجرة. بس الشجرة اللي وقعت الانسان شجرة في وسط الجنة، دي شجرة اخرى وضعها ربنا في وسط الارض كلها. عشان كده نصلي في الساعة الستة نقول ربنا ايه صنعت خلاصا في وسط الارض كلها عندما علقت على الصليب ايها المسيح له. طيب على الشجرة ديت في ثمرة، المسيح اللي سلم ذاته للموت. فراح الشيطان علشان يقبض على المسيح اللي مات بالجسد على الصليب، زي ما بالضبط آدم راح يأكل الثمرة فمات. فالشيطان لما راح يقبض على المسيح اللي مات بالجسد على الصليب ظنه ثمرة شهية، فإذا بموت المسيح أمات الموت، بالموت داس الموت. وبقى التكوين 3 هي الرمز الثاني للصليب. تكوين 4 لما قايين قتل أخوه هابيل، قايين وقف قدام ربنا قال يا رب كل ما نجدني يقتلني. فيقول الكتاب فأعطى الرب الإله قايين علامة حتى لا يقتله كل من يجده. علامة بيها ينجى، مفروض تموت يا قايين. قال له لا، حديك علامة تنجيك من الموت. ايه دي؟ اه دي علامة الصليب. الصليب هي العلامة اللي بيها صار الغلبة وصار النصر. أقول يا أحبائي يعني الكتاب المقدس كله لو تقدمنا في سفر التكوين بعد الإنسان ما أخطأ، ربنا في تكوين 5 الموت ساد على الأرض، في تكوين 6 ربنا قال لنوح يعمل الفلك. القديس أغسطينوس قال أبعاد الفلك، ربنا قال له تعمل الفلك 300 دراع طول و50 دراع عرض و30 دراع ارتفاع. أغسطينوس قال إن النسب دي هي نسب الإنسان الكامل لو فرد إيده الاثنين. والفلك كان الباب بتاع الفلك من الجنب، واللي كان يدخل من الباب كان ينجو من الطوفان. فنوح قال الفلك دوت هو ايه؟ قال دوت قديس أغسطينوس، قال ده مين؟ قال ده المسيح اللي فرد إيده على الصليب وفتح جنبه بالحربة علشان ندخل نحتمي. عشان كده نصلي في احد صلوات الاسم نقول ربنا فتحت جنبك بالحربة لكي ندخل إليك ونسكن في عرش نعمتك. احتمي فيه، نخاطب أنفسنا نقول لها يا نفسي احتمي فيه، ادخلي في الجنب المفتوح دوت عندما يهيج عليك العدو. وبقى دية رمز آخر للصليب في سفر التكوين. طيب تكوين 6 و7 و8 دي قصة الطوفان. طيب تكوين 9، ده احنا واخد بالك يعني احنا ماشيين صح صح. تكوين 9 رمز آخر للصليب في أسفار موسى 5. نوح بعد ما خرج من الفلك سكر فتعرى، فابنه حام شاف أبوه عريان فقعد يتريق عليه، فسامه يافس زعلوا من المنظر، فراحوا جايين بظهرهم ومسكوا ملاءة وعشان ما يشوفوش عورة أبيهم، فمشوا بظهرهم وراحوا لفين أبوهم نوح بالملاية. لما فاق نوح من السكر بتاعه لعن كنعان ابن حام، قال له عبد العبيد تكون لإخواتك، وبارك سام ويفس. تقول لي طب دي مالها ومال الصليب؟ أقول لك ده رمز آخر للصليب. فين الرمز دوت؟ معروف يا أحبائي أن كل شخصيات الكتاب المقدس رمز للسيد المسيح، فنوح رمز للمسيح. نوح شرب كأس خمرة فسكر فتعرى، السيد المسيح شرب كأس أخرى، كأس غضب الآب، الكأس اللي قال عنها في البستان إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. فلما حمل خطايانا، لما شرب كأس غضب الآب على البشرية تعرى على الصليب. ده إيه؟ ده بسبب خطايانا. طيب لما تعرى على الصليب البعض بدأ ينظر للمسيح المصلوب في سخرية زي مين؟ زي حام. العجيب يا أحبائي أنه كنعان ابن حام سكن في أفريقيا، كنعان اللي اتلعن ابن حام سكن في أفريقيا، فلعن. ليه؟ لأنه اصدر بالمسيح المعرى على الصليب في الرمز. طب سامو يافس لما فاق نوح من السكر بتاعه باركهم لأنهم سطروا عاري أبيهم نوح. ده يمثل الكنيسة في شقها اليهودي والأممي، اللي لما نظروا للصليب شافوا المسيح اللي متعري ده بسبب إيه؟ بسبب خطايانا. لولا خطيتنا ما كانش المسيح اتعرى على الصليب. فبصينا للمسيح اللي معرى على الصليب، قال يا رب احنا ايه؟ احنا اللي عرناك، خطيتي هي اللي عرتك، اتعريت علشان تستر العري بتاعي. فكل من قبل الصليب تمتع بالبركة ديت. سام ويافس، سام سكن في آسيا، يافس سكن في أوروبا. دي نبوة أو بركة نوح لأولاده سام وحام ويافس. أظن النهاردة اللي يبص لخريطة العالم كنعان ملعون، سام النسل المبارك اللي جه منه السيد المسيح، يافس ليفتح الرب ليافس. فبقول ده إيه ده يا أحبائي؟ ده رمز آخر للصليب. أدينا واخدين سفر التكوين من الإصحاح الأولاني لغاية الإصحاح التاسع، ويمشي بقى كده للآخر. طبعا الوقت مش هيتسع، لكن أنا بديك مثال لرموز إزاي الصليب في فكرة الله، إزاي الله يعد البشرية للصليب. دي الوسيلة اللي الله سيستعيد بها سلطانه سيادته على الأرض مرة تاني. أما هؤلاء الذين لم يريدوا أن أملك عليهم، إنجيل القديس لوقا، فهاتهم واذبحهم أمام. أنا نزلت واتصلبت ليه؟ عشان أسترد الملك. عشان كده وهو فتى عنده 12 سنة لما أمنا العذراء وجدته في الهيكل هي ويوسف النجار، قال لماذا كنتما تطلبانني؟ ألا تعلم أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي؟ أنا جاي علشان هذا الأمر، أرد الملك لله الآب مرتين. طيب لو رحنا للسفر اللي بعده إشارة بقى واحدة، سفر الخروج. طبعا معروف خروج 12 رمز للصليب، لكن صورة حلوة عملية للصليب في خروج 15. إسرائيل لما طلع من مصر عطش، فراحوا في حتة لقوا فيها مية، راحوا يشربوا منها لقوها مية مرة، حتة دعيت مارة، سموها كده ليه؟ لأن المية هناك مرة، فالشعب تزمر. فيقول الكتاب أن ربنا ورى موسى شجرة تانية، هي رجعت الشجرة بشيء بشيء أنخ، شجرة الحياة. فربنا ورى موسى شجرة، فيقول الكتاب أن موسى حط الشجرة في المية المرة فتحولت لمية عذبة. إيه دوت؟ الصليب يا أحبائي. كل مرار في حياتنا، ألم، تعب، مرض، ظلم، إهانة، حاجة مرة، طيب حط فيها خشبة الصليب تتحول لعزوبة. إيه الألم؟ أنا بشترك مع المسيح في الألم. إيه الظلم؟ زي ما المسيح اتظلم أنا بتظلم. إيه الإهانة؟ زي ما المسيح أهين بتهان. الحاجات المرة ديت اللي الطبيعة البشرية ما تقبلهاش، لما تتحط فيها خشبة الصليب تصير عصبة. بولس الرسول قال أصر بالأمراض، أصر بالشتائم. إيه يا عم إيه دي حاجة تبسط يا بولس؟ قال لا يا ما تبسطش، بس فعلا لما حطيت فيها الصليب لقيت إن أنا كده بتمثل بالمسيح. مش بنشتكي يا حبايبي، أبونا بيزعلانين مني من غير سبب، حط فيها خشبة الصليب يلاقي المسيح بيقول لك إيه؟ أبغضون يا ابني بلا سبب، هو أنت بس؟ تتظلم، أعز من ليك يخونك يقول لك اللي أكل خبزي رفع علي عاقبه. كل مرار في حياتنا يا حبايبي لو تحط فيه خشبة الصليب تلاقي نفسك بتشترك مع المسيح في الألم. بقى إيه؟ بقى حلو نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. سفر الخروج 17 رمز آخر للصليب، موسى بيحارب عماليق. موسى قاعد على الجبل، حاجة عجيبة خالص، ارجع اراها خروج 17، يقول لك موسى يرفع ايده اسرائيل تغلب، موسى ينزل ايده اسرائيل تتغلب. قال لا ايه الحكايه دي؟ فقال لك موسى خلاص نرفع ايدينا، ده اللي هتخليهم يغلبوا. رفع موسى ايده فايده تعبت نملت، فجه هارون وحور سندوا دراع موسى اليمين والشمال، ففضل موسى رفع ايده الى الغروب، وبقت هي دي طريق النصره. المسيح رفع ايده على الصليب لغايه فين يا احبه؟ لغايه الغروب، نزلوه من على الصليب الساعه 11، وبقت هي دي سبيل النصره. الصليب هي العلامه اللي بيها صار الغلبه وصار النصر. طب لو رحنا للسفر اللي بعد كده اللاويين، طبعا زبايا احبائي الحديث فيها يطول، تحدثنا فيها كتير قبل كده. كل الذبائح رموز، انا بكلمك عن رموز الصليب في اسفار موسى الخمس. طب لو رحنا لسفر العدد تلك حديث المسيح مع نيكوديموس، قال له كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان. اسرائيل في البرية تزمر على ربنا، فطلعت حيات تلدغ فيه، وكل واحد تلدغه الحية يموت. طبعا الحية الشيطان، تنين القديم، الحية القديمة، فدي رمز للخطية. أعمل خطية موت، أعمل خطية موت، أدي لدغة الحية. ربنا قال له طيب ليك نجاة يا إسرائيل، إيه؟ ارفع يا موسى حية نحاس. صور المنظر بقى، حية مرفوعة على راية كده ربوة، كل واحد تلدغه الحية يرفع عنه الحية النحاس. الحية رشقة النبين بتوعها في جسمي، والمفروض السم بتاعها يمشي في جسمي وموت، مجرد أن أنا أرفع عيني للحية النحاس أبرق. إيه ده؟ ده ايه اللي بيعمله ربنا دوت؟ ده رمز يا احبائي. يوحنا 3 بقول لك حديث المسيح مع نيكوديموس، كما رفع موسى الحيه في البريه ينبغي ان يرفع ابن الانسان. ليه يترفع على الصليب؟ لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياه ابديه. واحد يقول لك ابونا انا مغلوب من الخطيه ديت، اقول لك مش بتتوب وبتعترف؟ تقول لي ابونا بس مش عارف ابطل. اقول لك يعني النبين راشقين في جسمك، لكن السم مش فيه. خطية ليست موجبة للموت. ليه؟ عشان ناظر للحية النحاس، ناظر للصليب. وسحبائي شوف ازاي الله يعد البشرية للصليب. طب لو رحنا للسفر الخامس في أسفار موسى، طبعا دي عجالة يا احبائي، بل عجالة العجالة، لكن يعني اي بس شظرات كده من وسط الكتاب، ازاي الله يعد البشرية، ازاي الصليب مرسوم في فكر الآب من الأزل، لأنه بقول لك هو ده اللي بيه الله سيملك، الله سيسترد ملكه بالصليب. الصليب هو قوة الله، الصليب اللي الناس تنظر ليه في ضعف، ده بيه المسيح استعاد العرش على الأرض مرة تاني، ملك الرب على خشبة. طيب يعني كان لازم موت الصعبة ديت؟ قال لك في سفر التثنية 21 قال لك ملعون كل من علق على خشبة. ليه كان لازم المسيح يعلق على الصليب يا حبيبي؟ طب ما يموت بأي موت، بلاش مط الصليب ديت، قال لك أصله ربنا قال ملعون كل من لا يثبت في أحكام الناموس. ربنا الدواصي اللي ما ينفذهاش يبقى ملعون. ده كلام ربنا. فبقت فيه لعنة وعلينا لأننا كسرين وصايا ربنا. طب المسيح جاي عشان يرفع عننا اللعنة ليفتدينا من لعنة الناموس. بولس في غلطش. طب إزاي يفتدينا من لعنة الناموس؟ اللعنة اللي يكسر الوصية. طب هو يكسر الوصية؟ لا حاش. طيب عايزين ندخل للعنة بس من باب تاني غير باب كسر الوصية. قال الباب هو تثنية 21 ملعون كل من علق على خشب. يتعلق على الخشبة فيصير تحت اللعنة عشان يرفع عننا اللعنة. صار لعنة لأجلنا زي ما قال بولس لنصير نحن بر الله فيه. يعطيه الرب الإله عرش داود أبيه فيملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين.